السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، طول ما الباب متوارب مسيره يتفتح. الكلمة دي أعتقد إن أنا سمعتها في بداية يعني طريق العلم والالتزام وما إلى ذلك، إنجاز يعني إحنا نسمي نفسنا كده، بس حقيقة فرقت معايا كتير جدا. الكلمة دي كانت مستندة، بيقولها كتير من الوعاظ، مستندة القصة كده بتروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إنه كان يعرف واحد من أهل المدينة بتاعته. كان هذا الرجل يعني مشهور بفجوره ومعاصي مشهورة جدا، لكن كان محافظ على صلاة الصبح في جماعة، كان دايما بيجي يصلي مع الإمام أحمد صلاة الصبح. فالحقيقة استغرب، يعني أنت معروف أن أنت يعني أو يعني بتفعل أشياء لا تتناسب خالص مع الإصرار الشديد ده على وجود الطاعة. فقال له ذي الكلام، قال: أحب أن أترك الباب مواربا بيني وبين الطاعة لعله يفتح يوما. متوارب بس مش مقفول. الحقيقة دي من أهم الحاجات اللي ممكن تخليك تنجو من الاستسلام لمعصية السر وذنوب الخلوات، أن يبقى في بينك وبين الطاعة باب متوارب، أنك ما تتعاملش مع الموضوع أن هو لما غلطت أو قصرت أو وقعت، سواء القصة صحت أو لم تصح فالمعنى صحيح فعلا. دايما خلي باب متوارب بينك وبين ربنا، ما تقفلش كل الأبواب، ما تخليش فيه حالة من حالات الاستسلام واليأس لما تغلط، تخلي فيه نوع من أنواع اتكلمنا عنه في حلقة قبل كده، العناد. العناد مع الشيطان، الشيطان عايز يخليك تتعامل مع الموضوع على أنه خلص. من هذا المنطلق هنتكلم عن جزء تاني بقى خالص من الحلول العملية لمعاصي السر. احنا اتكلمنا عن التوبة والإقلاع والتعامل بشكل فيه أمل مع المعصية، وإن احنا ممكن نتوب منها وحاجات كتير جدا، بس في جانب تاني من الأبواب المواربة اللي ممكن فعلا تخلينا نتغير في تعاملنا في الخلوات، إن احنا نفهم إن في حاجة اسمها كنوز الخلوات. في أبواب في الخلوات دي تقدر تخليها متواربة وتقدر تغير لك مفهومك تماما عن الخلوة. أحد الناس جه سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أخشى أن أكون منافقا. فقال له كلمة عجيبة جدا، قال له: تصلي إذا خلوت؟ تصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا. حذيفة مؤتمن على أسماء المنافقين، وكان مشهور أنه بيؤتى دايما، عشان يعني حتى سيدنا عمر مرة سأله: أسماني لك رسول الله؟ فدايما موضوع العلاقة بالنفاق ده. فإن سيدنا حذيفة يقول كلمة زي دي وإنه يجزم لواحد يقول له المعيار بتاعك هو ده، تصلي، اسمع تاني، إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت، ما جعلك الله منافقا. ليه؟ ببساطة شديدة جدا عشان نقدر نستوعب المعنى، هو اللي بيصلي في خلوته او اللي بيعمل اي طاعه في خلوته ده بيعملها ليه؟ هو خلاص متاكد محدش هيشوفه، محدش هيعرف، هو ببساطه بيوارب الباب، هو بيثبت بشكل عملي انه مش منافق. هو مين المنافق؟ مش المنافق بمعناه الاكبر، النفاق الاكبر هو اظهار الايمان وابطان الكفر، ده اسوا معاني النفاق، ده الدرك الاسفل، وده اللي بيخافوا منه. في ناس ممكن يبقى عندها خصلة من خصال النفاق، لكن المنافق الخالص هو اللي بيظهر الإيمان وبيبطن الكفر. طب هو بيصلي وهو لوحده، طب هو بيعمل عبادات وهو محدش يعرفها، فده إزاي هيكون بيبطن الكفر؟ ما هو لو بيبطن الكفر طب ما خلاص بقى باطن، بقى لوحده، ما يخليه على حقيقته بقى. عشان كده دايما بنقول من أهم الوسائل اللي تخليك تواجه ذنوب الخلوات النصيحة اللي النبي قالها، اللي لها علاقة برضو بالمعنى ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بشكل واضح: من استطاع منكم أن يكون له خبأ من عمل صالح فليفعل. يكون لك خبيئة، ودي تكون الباب الموارب بتاعك. كل واحد فينا يقرر دلوقتي: انا هيكون ليا حاجه كده بيني وبين ربنا، حاجه ما حدش يعرفها من البشر، ما حدش يعرفها من الناس، انا وربنا بس، ربنا وانا، الله سبحانه وتعالى هو اللي يبي يعلمها. انا بعملها دي ممكن تكون من نياتك فيها ان انت انا بعملها يا رب عشان اثبت، عشان اواجه شيطاني اللي بيقول لي انا منافق، عشان اواجه احساسي ان انا كل ما بخلو بنتهك الحرمه، لا انا باخلو وبعمل طاعه، انا باخلو وبعمل حاجه احب. خلي بالك الحاجات المهمه جدا احنا لازم نرسخها برضو، ان الاصل في عبادات السر انها افضل. الكلام ده يقطع بي. شوف هو في تفصيل، في تفصيل في حديث طبعا عن النبي عليه الصلاه والسلام، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. يعني مساله المخالطه مش مذمومه باطلاق، وربنا قال ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني مش غلط، بس قال بعدها ايه؟ وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والنبي استحسن صدقه السر في احاديث كثيره، صدقه السر تطفئ غضب الرب، الثلاثة الذين ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنفق نفقة بيمينه فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. شوف السر لدرجة إيه؟ صدقة سر. ليه أفضلية الطاعات اللي بتتعمل في السر؟ الخلوات بقى لما تتحول لمفهومها التاني، لما ربنا يقول لك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن الخلوات لما تتحول لما ينبغي أن تكون عليه أعياد المحبين. بعض السلف كانوا يقولوا الخلوات أعياد المحبين، إن إحنا دلوقتي بقينا لوحدنا، أنا وربي، لا أحد يحول بيني وبين، لا أنشغل بنظر حد ولا برياء ولا بسمعة، أنا بقيت لوحدي. عشان كده برضو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من؟ رجل خلي بالك ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه لوحده. هو عيط ليه؟ سؤال كده نسأله لنفسنا، هو ليه بيبكي؟ ده ذكر الله سبحانه وتعالى، هل بيبكي على ذنبه؟ ممكن. هل بيبكي دموع توبة؟ ممكن. بس الحديث ما فيهوش أي لفظ من ده، قال ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني ممكن تكون دموع حب، دموع فرحة بهذه الخلوة. هو عايز يبقى مع ربه، عايز يخلو مع الله سبحانه وتعالى، فيبدأ حس ان هو بيذكر ربنا وانا لوحدي، والشرف العظيم ده ان ربنا سبحانه وتعالى ذكرني بيه وانا لوحدي، مفيش بقى لا رياء ولا سمعة ولا اي حاجة، فبكى ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ده من السبعة الذين ظلهم، على فكرة السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظله، منهم ثلاثة يصح ان يقال انهم عملوا طاعات خلوة، طاعات خلوة. واحد اللي قلنا من شويه تصدق بصدقه في السر فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه، بيخفيها حتى عن ايده، يعني شوف ده كانه يعني كانه بينفق وهو بيغمز الفقير كده من الجنب، محدش شايفه، حتى ايده لو هي ليها عينين مش هتشوف ايده التانية وهي بتنفق، يعني مستخفي جدا. ورجل ذكر الله اهي خاليا، اسم برنامجنا الخلوات، خاليا ففاضت عيناه. وخلي بالك بقى، رجل دعته امراه ذات منصب وذات جمال، قلناها كده في حلقه قبل كده الحديث ده، احنا بنتكلم عن سيدنا يوسف، فقال اني اخاف الله، استعصم، استحيا، ما عملش المعصيه. كانت ممكن تبقى معصيه سر، كان ممكن تبقى علاقه اثمه، كان ممكن يبقى زنا، بس هو ما عملش معصيه سر واتقى الله في السر. ما حدش يعرف انه اتقى الله الا الست، وغالبا الست مش هتتكلم، مش كل ست هتعمل زي امراه العزيز وتقول انا روضته عن نفسي، ما حدش هيقول، خلاص عدت، ما حدش يعرف، لكن هو يعرف، والأهم ربه يعرف. خلوات، خلوات بتتحول لطاعات، لكنوز. والله العظيم اللي يعرف قيمة الخلوة كنوز، مش مجرد لحظات كده يعني بنستناها عشان نعصي ربنا، بالعكس، العكس هو اللي ممكن تكون المنجية، المنجية. وكان السلف كده، الحسن البصري رحمه الله أقرأ لكم أثر يقول إن الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، يعني حافظ القرآن محدش عارف، وإن الرجل لقد فقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار، عنده ناس ما يشعرون به، ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون في علانية أبدا، عمرهم يقدر يخفي ما يعملوش علانية، يقدموا دايما كده. وهنقول دلوقتي تفصيل برضو امتى نعلن في حاجات، ما ينفعش نفضل اهل الطاعة يستخفوا بالطاعة، ولا في احيانا ممكن تستعلن للاقتداء، بس شوف المعاني. ويقول لك وان احدهم لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت وان كان الا همسا بينهم وبين ربهم، وان الله ربكم يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. خلي بالك اللحظات دي في ناس بتحرص عليها لدرجة انه في الدعاء محدش يسمعه. ونتكلم في الحلقة الجاية عن نماذج من دول بقى، سيدنا زكريا وهو نادى ربه نداء خفية، والحاجات بقى الناس اللي بيستخفوا في الطاعة. لكن المعنى ده مهم في كلام السلف وفي أثرهم، حاجة يعني واضحة جدا ان الانسان لابد ان تكون له خبيئة عمل، لابد ان تكون له طاعة لا احد يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. والنماذج عن ده يعني عارفين مثلا القصة لما سيدنا عمر اتبع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو طالع في خارج العمران وبيعمل ايه بالليل محدش عارف. سيدنا عمر يعني عايز يتعلم وكان في منافسة بينهم، فيلاقيه بيأتي امرأة كفيفة لا تعلم من هو، يسألها مين ده، تقول له رجل يأتيني يقوم على حاجتي ويكنس الدار، وهو أمير المؤمنين وخليفة رسول الله. أمير المؤمنين لفظ أطلق على عمر الأول، أول ما أطلق عليها لفظ أمير المؤمنين، لكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم له خبيئة، له سر، له لحظات خلوة محدش عرفها، حتى الست اللي بيخدمها متعرفش هو مين. مفيش أي حظ للنفس في اللحظة دي، كل العمل بيبقى خالص لله. ودي قيمة عمل السر، إن نفسك ملهاش حظ فيه، محدش يعرف، مش هترائي، مش هتسمع، مش هتتباهى، مش هتعجب، مش هتتكبر، لأن محدش يعرف حاجة أصلا عنك، محدش يعرف أنت بتعمل إيه. علي بن الحسين لما مات وغسلوه وجدوا في ظهره أثر سواد، على ما كان أثر سواد كده، فقالوا هذا ظهر حمال، ده واحد شيال، وما علمناه حمالا، كانش بيشيل حاجة يعني، ما نعرفش أنه بيشيل. فلما مات وانقطع الطعام بموته عن 100 بيت من بيوت المدينة، كانوا بيوت أرامل ومساكين وأيتام، كان يأتيهم بطعامهم ليلا يحمله على كتفه، محدش كان يعرف، ما عرفوش إلا بعد ما مات. خلي بالك كانوا بيحرصوا على إخفاء أعمالهم، ما فيش عمل يقدروا يعملوه في سر ويعملوه في علانية. تكون لك خبيئة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أوصاك أن تكون لك خبيئة عمل، أن تكون من هؤلاء الذين ظلهم الله بظله، أنك تكون لك صدقة سر زي ما قلنا، صدقة السر تطفئ غضب الرب، أنك تكون لك قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دأبوا الصالحين قبلكم، ليه؟ الصالحين كان لهم خبيئة من قيام الليل. انك تكون لك صيام، ليه الصيام؟ ربنا يقول فإنه لي، عشان ما حدش يعرف الصيام إلا انت وربنا سبحانه وتعالى، حدش هيعرف. انت ممكن تقول انت صايم وانت مش صايم، لكن انت بتصوم عشان الله سبحانه وتعالى. عبادات السر، عبادات لها أفضلية، لها قيمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام، اسمع دي، وصلى بالليل والناس نيام، محدش شايفه، محدش يعرف، محدش يستغفرون بالأسحار. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الدعاء، الصدقة، قيام الليل، العبودية الكاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، وفي رواية التقي الغني الخفي، محدش عارف هو خفي، هو الناس بتدفعه من الأبواب. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يعني مش شرط أنك تبقى ظاهر بالعبودية، مش شرط. طيب يعني إمتى نستعلن؟ لو كان في مقام اقتداء مفيش بأس أبدا أنك تستعلن، بس ده ما يكونش الأصل. إذا استطعت أن تنفرد في عبادتك، أن يكون لك خبيئة وباب متوارب بينك وبين ربنا، مش كل خبيئة ومش كل خلوة معصية، لا، في لحظة بتثبت فيها انك صادق، وبتثبت فيها انك مش منافق زي ما سيدنا حذيفة قال اذهب فما جعلك الله منافقا. امتى؟ لما كانت له خلوة مع الله، ولما ادرك حظه من كنوز الخلوات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.